قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، جمع حد الحدود جمع حد، وهو في اللغة المنع والفصل والحاجز بين الشيئين، وحد الشيء منتهاه، وشرعا هو عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من وقوع مثلها وتكفر عن صاحبها. ويطلق في الشرع أيضا على نفس الجناية كقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. قال: باب حد الزاني. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، عمل محدث مردود عليك مخالف للشرع، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. إشارة من ماذا في قوله فقد جعل الله لهن سبيلا؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هذا هو السبيل، وهو الحكم عليهم بهذا الحكم الشرعي. نعم. قال: فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. رواه مسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحسنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. من هذا الرجل ماعز بن ماهي. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. رواه البخاري. قال وتمامه. فقال: أنكتها لا يكني؟ قال: نعم. فعند ذلك أمره برجل. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق، محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طالب الناس زمانا أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه. قال: مسائل الأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر مسائل أخرى ملحقة. المسألة الأولى: تحريم الزنا. تحريم الزنا أمر مقطوع به، وهو معلوم في دين الإسلام بالاضطرار، بل هو من كبائر الذنوب وعظامها. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أخرجه البخاري ومسلم. فإذا كان حد الزنا في أول الإسلام الحبس للمرأة والأذية للمرأة والرجل، المرأة تحبس وتؤذى المرأة والرجل بالكلام والتعزير بالقول، لقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. ثم نسخ الله ذلك كما في حديث عبادة بن الصامت الذي في الباب، وقد بينت ذلك في كتاب فتح المنان فيما صح من منسوخ القرآن. المسألة الثانية: حقيقة الزنا. الزنا هو وطء المرأة من غير عقد شرعي، من غير عقد شرعي أو عقد شبهة أو شبهة وطء أو ملك يمين أو شبهة ملك، ويحصل الزنا عند أهل العلم بتغييب الحشفة أو قدرها من الذكر في فرج المرأة. المسألة الثالثة: حد الزاني المحصن. عامة أهل العلم أن الزاني المحصن حد الرجم حتى يموت رجلا كان أو امرأة، واستدلوا بأحاديث الباب. قال ابن قدامة رحمه الله: هذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفا إلى الخوارج، فإنهم قالوا: الجلد للبكر والثيب، وقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهو قول باطل لأن السنة متواترة في إثبات الرجم، وبالله التوفيق، ولا عبرة بخلاف كلاب النار. وكذلك الآن بعض العقلانيين يردون هذا الحكم الذين يدعون أنهم قرآنيون، لأنه لم يرد في القرآن كما أشار عمر رضي الله عنه. وغالب ما تنشأ الأقوام من قبل أعداء الإسلام يطعنون في الدين فيتقبلها بعض العقلانيين الذين لا علم لهم وينشرونها بين المسلمين أصحاب أهواء. زاني رجل، زاني ثيب محصن، هو ليس للناس أن يقيموا الحد. الله المستعان. ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان في مكان من الأماكن ليس هناك يعني من يقوم بحدود الله، فقام الطائفة محتسبة بفعل ما أمر الله فلا بأس. فإذا أمنت الفتن مع ولاة الأمر ممكن يفعلون، يرجمونه رجما كما جاء في الأدلة. فإذا قتلوه نعم بالمحدد، فإن شاء الله قد أتوا ببعض الحد، مع أنه الحد فيه هو الرجم، وهو أهون من تعطيل الحد بالكلية. قال: فماذا بالجو اختلف العلماء، هل يجمع على المحصن مع الرجم الجلد أم لا، على 3 أقوال. فماذا بالجمهور أنه يرجم ولا يجلد، وماذا بمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية استدلوا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم. وثبت عن عمر الخطاب رضي الله عنه كما في سنن البيهقي أنه أمر برجم امرأة زنت ولم يأمر بجلدها. وذهب جماعة من أهل العلم الزاني المحصن يجلد 100 ثم يرجم، وهذا مذهب أحمد وإسحاق وداود الظاهري واختاره ابن المنذر. واستدلوا على ذلك بحديث عبادة بن الصامت الذي في الباب: الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، ذكر الأمرين. وقالوا: قضى بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ثابت عنه، وهو قول أبي بن كعب. قال علي: جلدتها بكتاب لا رجمتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو قول أبي بن كعب، ونقل عن عمر وأبي ذر رضي الله عنهما بسندين ضعيفين، والصحيح هو قول الجمهور. الصحيح القول الأول، النبي عليه الصلاة والسلام لم يجلد ماعزا ولا الغامدية ولا اليهودية. قال وأجاب عن حديث عبادة رضي الله عنه بأن الجلد منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يرد عنه الجمع. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله ونقل عن أحمد أنه رجع إلى هذا القول والله أعلم. هذا هو الصحيح مع أن الفعل ما ينسخ القول لكن في هذا الموضع ينسخ لأن هذا حد من الحدود لا يمكن أن يترك إلا وقد رفع الحكم. ما يقال إن الأمر به على سبيل الاستحباب حد من الحدود في مثل هذا الموضع لا يمكن إلا أن يحمل على النسخ. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتركه أو يقام استحبابا الجلد معه، فالأقرب هو النسخ كما قاله الجمهور. فإذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني معنى الرجم أن يرمى بالحجارة وغيرها حتى يقتل بذلك، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى يموت، ولأن إطلاق الرجم يقتضي القتل به كقوله تعالى لتكونن من المرجومين. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين اللذين زنيا وماعزا والغامدية حتى ماتوا. قد جعل الشرع العقوبة الشديدة على الزنا حفاظا على أعراض الناس وعلى أنسابهم وبيانا لعظم هذه الجريمة، بيانا لعظم هذه الجريمة نعم الشنيعة. فإنه لم في بقية الحدود لم يأتي مثل هذا التشديد يرجم رجما حتى يأتيه الموت. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. هذا الإسلام يطعنون في الدين يقولون هذه شناعة وهذا إرهاب وغير ذلك من الألفاظ، وهذا باطل، بل هذه حكمة الله سبحانه وتعالى العظيمة حيث إنه انتهك أعراض الناس فاستحق هذا العقاب الشديد حتى ينزجر الناس عن مثل هذا العمل. فإنه من أشد الناس من أشد الأمور على الإنسان، لأن يسلب ماله كله خير له من أن ينتهك عرضه، لأن يسلب ماله كله ولا أن يموت أولاده وتموت امرأته، قتل أولاده وامرأته خير له من انتهاك عرضه بالزنا. فكان هذه حكمة عظيمة من حكم الله سبحانه وتعالى. فلو قيمت الحدود رأيت الناس ينكفوا عن هذه الأعمال. قال المثل الرابع اشتراط الإحصان. وبماذا يحصل الإحصان؟ الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل العلم لما جاء في حديث عمر رضي الله عنه في الباب إن الرجم حق على من زنى وقد أحصن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها أو زنى بعد إحصان. ولحديث الباب هل أحصن؟ قال الشارح وفق الله تعالى وقد اشترط أهل العلم للإحصان شروطا. فالأول الوطء في القبر ولا خلاف في اشتراطه، لحديث الثيب بالثيب والثياب تحصل بالوطء في القبر فوجب اعتباره، ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوطء لا يحصل به إحصان، ويشترط أن يكون وطئا حصل به تغييب الحشفة لأن ذلك حد الوطء الذي يتعلق به أحكام الوطء. الثاني أن يكون الوطء في نكاح لأن النكاح يسمى إحصانا بدليل قول الله تعالى والمحصنات من النساء يعني المتزوجات. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم خلافا في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما لكونه ليس بنكاح ولا تثبت فيه أحكام. نقل عدم الخلاف. الثالث أن يكون النكاح صحيحا. اشترط جمهور العلماء في الإحصان أن يكون النكاح صحيحا، وهو قول عطاء وقتادة وقال به أصحاب المذاهب الأربعة. وقال أبو ثور يحصل الإحصان بالوطء في نكاح فاسد، وحكي ذلك عن الليك والأوزاعي وبعض الشافعية، لأن الصحيح والفاسد سواء في أكثر الأحكام مثل وجوب المهر والعدة وتحريم الربيبة وأم المرأة ولحاق الولد واختاره الشوكاني. وأجيب بأنه وطء في غير ملك فلم يحصل به الإحصان كوطء الشبهة، ولا يسلم ما ذكروه من أن الأحكام تعلقت به لكونه نكاح شبهة، وإنما تثبت بالوطء فيه. الأمور المذكورة متعلقة بالوطء وليست متعلقة بالنكاح، وهذه ثبتت في كل وطء وليست مختصة بالنكاح، إلا أن النكاح هنا صار شبهة فصار فيه كوطء الشبهة. يندرئ عنه الحد بسبب أن النكاح مختلف فيه، مثلا نكاح فاسد اختلف فيه، مثلا تزوج المرأة بدون ولي، هذا النكاح فاسد لا يحصل به الإحصان عند الجمهور، وبعضهم حكى أنه يصح له بما ذكر، والأقرب أنه لا يصح، وإنما الشبهة شبهة النكاح الفاسد تدرع عنه الحد فقط، لأن الحدود تدرع بالشبهات، الحدود رحمك الله تدرع بالشبهات، أما الأحكام الأخرى فلا تنبني على ذلك، على العقد كالإحصان لا ينبني عليه. ثم أيضا سينبني على ذلك إقامة الحد، ومع الخلاف هذا المذكور الحدود تدرى بالشبهات، والجمهور العلماء على أنه لا يعتبر محصنا إلا بنكاح صحيح. قال الرابع الحرية، قال ابن قدامة رحمه الله هي شرط في قول أهل العلم كلهم، بمعنى إذا كان عبدا أو أمة فلا يطلق عليه محصن، وعليه فلا يستحق نعم حكم السيد. قال ابن قدامة رحمه الله يشرط في قول أهل العلم كلهم إلا أبا ثور، قال العبد والأمة هما محصنان يرجمان إذا زنيا، يعني إذا كان قد تزوجا، أو الأمة قد أحصنت من سيدها. قال العبد والأمة هما محصنان يرجمان إذا زنيا، إلا أن يكون إجماع يخالف ذلك. وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة هو محصن يرجم إذا زنى لأنه تزوج بحرة، وإن كانت تحته أمة لم يرجم، وهذه أقوال تخالف النص والإجماع، فإن الله تعالى قال فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، معناه أنها ليست محصنة لأنه جعلها قسيمة للمحصنة، فإن أتينا أي الإماء فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب، ففهم من الآية أنهم قسمان محصنات وهن الحرات في هذا الموضع وإماء، فلم يطلق على الأمة محصنة. قال والرجم لا يتنصف وإيجابه كله يخالف النص مع مخالفة الإجماع، المنعقد قبله وقد وافق له ساعي على أن العبد إذا وطأ الأمة ثم عتق لن يصير محصنين، وهو قول الجمهور. إذن العبد والأمة ليس بمحصنين وإن كان قد تزوجا، لأن الله عز وجل جعل لهم أحكاما غير أحكام المحصنين. الخامس والسادس البلوغ والعقل، فلو وطئ وهو صبي أو مجنون ثم بلغ أو عقل لم يكن محصنا، هذا قول أكثر أهل العلم وهو مذهب الشافعي، ونقل عن بعض أصحابه أنه قال يصير محصنا. وكذلك العبد إذا وطئ في رقه ثم عتق يصير محصنا، يعني هذا قول بعض الشافعي. نعم بلا شك. قال وكذلك العبد إذا وطأ في رقه ثم عتق يصير محصنا، يعني هذا قول بعض الشافعي الذي نقل عنه. لأن وطء يحصل به الإحلال للمطلق ثلاثة، فيحصل به الإحصان أيضا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولنا قوله عليه السلام: والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فاعتبر الثيوبة خاصة، ولو كانت تحصل قبل ذلك لكان يجب عليه الرجم قبل بلوغه وعقله، وهو خلاف الإجماع. ويفارق الإحصان الإحلال، لأن اعتبار الوطء في حق المطلق يحتمل أن يكون عقوبة له بتحريمها عليه حتى يطأها غيره. طيب عيد الكلام هذا. قال: ولنا قوله عليه السلام: والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فاعتبر الثيوب خاصة، ولو كانت تحصل قبل ذلك لكان يجب عليه الرجم قبل بلوغه وعقله، وهو خلاف الإجماع. ويفارق الإحصان الإحلال، لأن اعتبار الإحلال المراد به إذا تزوجته بعد ثلاث طلقات يحلها للزوج الأول. ويفارق الإحصان الإحلال، لأن اعتبار الوطء في حق المطلق يحتمل أن يكون عقوبة له بتحريمها عليه حتى يطأها غيره، ولأن هذا مما تأباه الطباع ويشق على النفوس، فاعتبر الشارع زجرا عن الطلاق ثلاثة، وهذا يستوي فيه العاقل والمجنون. بخلاف الإحصان فإنه اعتبر لكمال النعمة في حقه، فإن من كملت النعمة في حقه كانت جنايته أفحش وأحق بزيادة العقوبة، والنعمة في العاقل البالغ أكمل. إذن المجنون الصبي من حيث الإحصان لا يصير محصنا بوطئه في حال صباه أو في حال جنونه، ولكن إذا تزوج امرأة بعد بينونتها من رجل آخر طلقها ثلاثا، فإن دخوله بها يحلها الأول إذا فارقها بعد ذلك. قال المسألة الخامسة: إذا كان الرجل أو المرأة لم تتوفر فيه الشروط السابقة، فهل يحصن الآخر الذي توفرت فيه الشروط؟ مثلا تزوج امرأة عاقلة بصبي أو بمجنون. ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط توفر الشروط في كل من الرجل والمرأة، فإذا نقصت من أحدهما لم يحصل الإحصان لأحدهما، وهذا قول الحنابلة والحنفية وقول للشافعي. وقال مالك: إذا كان أحدهما كاملا صار محصنا، لأنه توفر في جميع الشروط، وهو قول ابن المنذر، لأنه حر بالغ عاقل ووطئ في نكاح صحيح فصار محصنا كما لو كان الآخر مثله، وحكي ذلك عن الأوزاعي. هذا قول للشافعي، إلا أن مالكا والأوزاعي استثنوا الصبي إذا وطئ الكبيرة، قال: فإنه لا يحصنها. قال أبو عبد الله وفق الله: الصحيح أنه إذا توفرت الشروط في أحدهما صار محصنا، وهو ترجيح الشوكاني رحمه الله، لأنه جماع في نكاح صحيح فصار محصنا والله أعلم. محصنا والله أعلم. المسألة السادسة: هل يشترط الإسلام في الإحصان؟ من يجيب قبل قراءة المسألة؟ ندعي على هذا الاشتراط، يعني المقصود مثلا لو زنا وهو ذمي يقام عليه الحد. نعم، حديث اليهوديين الذين أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من أهل العلم من قال: ليس ذلك بشرط، وهو قول الزهري والشافعي وأحمد في رواية عليه، فالذمي يحصن الذمي. والمسلم يحصن الذمي ويصير محصنا. لأن هذه مسألة أخرى وهي الزواج، زواج الرجل المسلم بكافر ذمي هل تصير به محصنة والعكس؟ لو تزوج الكافر بمسلمة ما الحكم إذا تزوج الكافر بمسلمة؟ نكاح باطل فلا يحصن. من أهل العلم من قال: ليس ذلك بشرط، وهو قول الزهري والشافعي وأحمد في رواية، وعليه فالذمية يحصل الذمية، والمسلم يحصل الذمية ويصير محصنا. واستدلوا على ذلك بحديث عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه رجم اليهوديين اللذين زنيا. وذهب بعض أهل العلم أن الإسلام شوط في الإحصان، فلا يكون الكافر محصنا ولا تحصن الذمية مسلما. إذا تزوج ذمية فليس بمحصن، هذا في نظر أنه زواج صحيح اجتمعت فيه الشروط السابقة. وقال عطاء والنخعي ومجاهد والثوري وأحمد في رواية ومالك، إلا أن مالكا قال الذمية تحصن المسلم بناء على أصله في أنه لا يعتبر الكمال في الزوجين. واستدل أصحاب هذا القول بحديث من أشرك بالله فليس بمحصن، أشرك بالله يعني إذا كان ذميا وزنا فليس بمحصن، النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد. أخرجه الدارقطني وهو معلم بالوقف على ابن عمر رضي الله عنهما، والصحيح القول الأول واختيار ابن القيم رحمه الله. إذن حتى وإن كان ذميا وتزوج في حال ذلك فهو إحصان، وكذلك الذمية إذا تزوج مسلم أحصنته. قال المسألة فائدة، إذا ارتد المحصن لم يبطل إحصانه عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. المسألة السابعة حد الحر البكر، ومقصود به هنا من لم يحصن وإن كان ثيبا. الحر كيف إن كان ثيبا؟ أحسنتم. قال ويجلد الزاني غير المحصن 100 جلدة، لقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لأن المقصود بالبكاء بالبكر في الزنا من لم يحصن على الشروط السابقة، حتى وإن كان قد جامع بجماع لا يجعله محصنا فلا يدخله في هذا الحكم أو فلا يخرجه من هذا الحكم. قال ويجلد الزاني غير محصن من الجلدة، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي في الباب، وحديث العسيف أيضا. ويجب مع الجلد تغريب عام عند الجمهور، وصح ذلك عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن غيرهم من الصحابة. تغريب العام، وهو قول عطاء وطاووس والثوري وابن أبي ليلى وأحمد والشافعي وإسحاق وأبي ثور، استدلوا بحديث عباد بن الصامت رضي الله عنهما رضي الله عنه وبفعل الخلفاء الراشدين. وقال مالك والأوزاعي يغرب الرجل دون المرأة، لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة وتغريبها ما وتغريبها ومعها معهما، لأن المرأة تحتاج إلى حفظ، يغرب الرجل دون المرأة لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة وتغريبها ومعها محرم، تغريب معها ما يحتاج ومعها. ومعها محرمها إيه. وتغريبها ومعها محرمها تغريب لمن ليس له ذنب، وتغريبها بدون محرم لا يجوز. وقال أبو حنيفة وحماد ومحمد بن الحسن لا يجب التغريب لعدم ذكره في القرآن. فهو على سبيل التعزير إن رأى الإمام فعل وإلا ترك، وصحها ابن قدامة قول مالك والله أعلم. قول مالك أنه يغرب الرجل دون المرأة، وهو قول قوي لأنها يشق على غيره، لكن لو وجد من لا مشقة عليه فعل بالحكم أيضا. كأن يكون معها أقارب في بلدة أخرى غربت إليهم من محارمها. المسألة الثامنة ضابط النحو والتغريب، منهم من قال أقله مسافة القصر، وهو قول في مذهب أحمد ومذهب الشافعي ومذهب مالك. وقال أبو ثور وابن المنذر لو نفي إلى قرية أخرى بينهما ميل أو أقل جاز. هذا لا يسمى غربة، إذن القول الأول هو الذي ينبغي. وقال إسحاق يجوز أن ينفى من مصر إلى مصر ونحوه قال ما ابن أبي ليلى وأن أحمد ما يدل عليه، وهذا قول ليس ببعيد عن القول الأول، أن غالبا أن من النصر إلى النصر يكون مسافة قصر. والله أعلم. تنبيه: لا يحبس الزاني في البلد الذي ينفى إليه عند الجمهور خلافا لمالك، لعدم وجود دليل على ذلك. ينفى إلى بلدة أخرى ولا يحبس في بيت، بل يأخذ حريته هنالك، يخرج أينما شاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.